يقف عند حد من الحدود بحيث عند ذلك الحد لا أتمكن من السجدة. هذا قلت خلاف بين الفلاسفة وبين المتكلمين، وإحنا نستمع إلى بعض أقوال فلاسفة اليونان ديمقريطس، بلاطون، أرسطو، بالإضافة إلى كلام فلاسفة ومتكلمي المسلمين. شوف أخوان، قبل أن أتحدث في تفاصيل هذا المطلب ينبغي أن أشير إلى مجموعة من المقدمات، وأرجو أن يلتفت جيدا إلى هذه المقدمات فإنها ذات أهمية كبيرة ولها علاقة وطيدة بالبحث التفصيلي الآن. الأجسام على قسمين، أو الأشياء، خليني بعد أصير أكثر دقة، الموجودات على قسمين، موجودات استقلالية وموجودات غير استقلالية. يعني قبل أن أبين ما المراد من الموجود الاستقلالي والموجود غير الاستقلالي، أنتقل بأذهان الأخوة إلى نظير من النظائر ثم أعود إلى مطلب. من يجون يسولفون عن الجملة الاسمية مثلا زيد قائم، يقولون هذه الجملة اللي نسميها قضية حملية في علم المنطق، يقولون ثلاثية الأطراف، أليس كذلك؟ من أباوع ما أشوف أطراف ثلاثة، وإنما الذي أراه أرى طرفين، أليس كذلك؟ أرى الموضوع وأرى المحمول، أرى المبتدأ وأرى الخبر، أرى المسند وأرى المسند إليه. فأين هو الطرف الثالث الذي يدعى؟ قالوا أن الطرف الثالث هو النسبة، هو المعنى الرابط بين الموضوع وبين المحمول. سؤال: الطرف الأول الموضوع له وجود استقلالي، أليس كذلك؟ الطرف الثاني اللي هو المحمول له وجود استقلالي أيضا. أما الطرف الثالث اللي هو النسبة، الرابط، المعنى الحرفي، لكم التسميات، هذا له وجود استقلالي أم ليس له وجود استقلالي؟ جواب: ليس له وجود استقلالي. إذن لهذا هناك احنا سولفنا في علم المنطقة وفي علم الأصول أن المعاني على قسمين: معاني استقلالية ومعاني ربطية. المعاني الاستقلالية سميناها المعاني الاسمية، والمعاني الربطية الآلية سميناها بالمعاني الحرفية. الكلام الذي ذكر في علم المنطق وفي علم الأصول يذكر ها هنا: الموجودات على قسمين، موجودات استقلالية وموجودات غير استقلالي. يعني من أجي أتحدث في هذين المثالين، عندما أتحدث عن الجسم مثلا وأتحدث عن النقطة، الجسم قالوا هو موجود ماذا؟ استقلال، بخلاف النقطة. وأرجو أن يلتفت، النقطة التي نتحدث عنها في علم الفلسفة ليست النقطة هذه التي توضع فوق بعض الحروف أو بعض تحت أو بعض تحت الحروف. مثلا النقطة في فاء شيخ فارس مثلا، هذه نحن نصطلح عليها بالنقطة، أليس كذلك؟ النقطة في جيمي دجاجة شيخ فارس، هذه نحن نسميها أيضا شيخ عدنان بالنقطة، لكن النقطة التي يتحدثون عنها في علم الفلسفة غير النقطة التي نحن مأنوسون بها. ليش؟ النقطة التي نتحدث عنها في علم الفلسفة هي لا تقبل الانقسام، لا توجد بوجود استقلالي، بينما النقطة التي أتحدث عنها في علم النحو مثلا، خوف تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام، أجيبوني هذه النقطة مثلا في فائي شيخ فارس، خوف يمكن أن أشكرها إلى ماذا؟ إلى شطرين أو إلى أربعة أجزاء وهكذا. وثانيا هذه النقطة الموجودة في علم النحو لها وجود ماذا؟ استقلال. بالتالي النقطة، وهذا أرجو أن يلتفت إليه، قد يقع الخلط فيه أحيانا، النقطة التي نتحدث عنها في علم المنطق والفلسفة غير النقطة التي يتحدثون عنها في علم النحو. النقطة التي نتحدث عنها في علم الفلسفة هي أولا، ثانيا، ثالثا. أولا لا وجود لها استقلالي، ثانيا هي لا تقبل الانقسام، ثالثا وهذا المهم اللي لعله يجمع بين الخصوصيتين السابقتين، أن النقطة التي يتحدثون عنها في علم الفلسفة هي نهاية الخط. نهاية الخط يقال لها ماذا؟ إذن بالنتيجة صارت الموجودات عندي على قسمين، موجودات استقلالية جواهر كانت أو أعراض. من أقول استقلالية لا بال الأخوة أن الأعراض ليست من الموجودات الاستقلالية، لا، الأعراض من الموجودات الاستقلالية غاية ما في الأمر أنها تحتاج في تشخصها كما قلنا في مباحثة الأمس إلى ماذا؟ إلى معروض، إلى موضوع، وإلا نفس الأعراض فهي من الموجودات الاستقلالية. إذن الموجودات الاستقلالية تعم الجواهر والأعراض، بينما الموجودات غير الاستقلالية فهي تشمل مثلا كما يمثل الخواجة والعلامة، النقطة تشمل مركز الدائرة. ففي هذين المثالين لا يوجد موجود ماذا؟ استقلال. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين أن انقسام الشيء على قسمين، انقسام الشيء له صورتان. الصورة الأولى الانقسام الفعلي، والصورة الثانية الانقسام التقديري الشأني. عندما أتي إلى هذه العباءة وأقوم بتقسيمها إلى نصفين، تقسيمها إلى نصفين يسمى تقسيما فعليا، أليس كذلك؟ لكن عندما أتي إلى شيء غير مرئي لا يمكن أن يدرك بالحواس، وهذا أنا أغمض عيوني وأقول هذا الشيء غير المرئي، يمكن تقسيمه إلى قسمين. أقول تقسيم فعلي حصل أو لم يحصل؟ جواب، لم يحصل، إنما هو تقديم جواب تقديري شأني افتراض. فالتقسيم فالانقسام له صورتان، تارة يكون الانقسام فعليا وأخرى يكون الانقسام تقديري. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة كذلك انقسام الشيء على أنحاء ثلاثة، ترى هذا اللي راح أتحدث فيه غير الذي تحدثت به في المقدمة السابقة. انقسام الشيء على أنحاء ثلاثة، مرة الانقسام حسي ومرة الانقسام وهمي ومرة الانقسام عقلي. سؤال: ما المراد من الانقسام الحسي؟ ما المراد من الانقسام الوهمي؟ ما المراد من الانقسام العقلي؟ أما الأول بعد واضح من التسمية، الأول هذا الذي الانقسام الحسي، هذا الذي نحتاج فيه إلى آلة قاطعة كالسكين مثلا أو المقص، وأنت تبدأ تأخذ ورقة مثلا وتبدأ بواسطة السكين أو بواسطة المقص تبدأ بتقسيمها. ممكن الورقة تصير في البداية قسمين، والقسمين ممكن يصير أربعة، والأربعة ممكن يصير 16، وهكذا 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 إلى هذا كله شيء يسمونه التقسيم حسي، إلى أن نوصل المرحلة بحيث لا تستطيع الآلة القاطعة بعد ذلك ماذا؟ أن تقوم بالتقسيم. ليش؟ لماذا؟ لصغر الأجزاء، بحيث لا أجد آلة قاطعة تتمكن من تقسيم تلك الأجزاء لصغرها. هنا راح يتوقف التقسيم الحسي لعجز القوى الحسية. عندما تعجز القوى الحسية عن التقسيم فهذا يقولون هنا انسد باب التقسيم الحسي سيدنا، لننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية. بالتالي الترتب بين هذه المراحل الثلاثة ترتب طولي. في المرحلة الثانية أنا هذه الأجزاء التي عجزت عن ماذا؟ عن تقسيمها تقسيما حسيا، ستبدأ القوة الواهمة بتقسيم هذه الأجزاء. وطبعا بعد من أقول القوة الواهمة تبدأ بالتقسيم، بعد لا يكون التقسيم تقسيما فعليا كما كنا نقول في المقدمة السابقة، بل سيكون التقسيم تقسيما تقديريا افتراضيا زعميا. وهكذا تستمر القوة الواهمة بالتقسيم إلى أن نصل إلى مرحلة تعجز فيها حتى القوة الواهمة عن التقسيم، فينسد باب التقسيم الوهمي. فإذا انسد البابان، باب التقسيم الحسي وباب التقسيم الوهمي، انتقلنا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي مرحلة التقسيم العقلي. وبعد في مرحلة التقسيم العقلي سيظهر الخلاف الذي سنشير إليه بعد قليل. السؤال: هذا النحو الثالث اللي هو التقسيم العقلي هل يقف عند حد معين فتكون الأجزاء متناهية أو أنه جواب لا يقف عند حد معين فتكون الأجزاء غير متناهية؟ هذا ما سأقف عليه في المقدمة الجاية. بالنتيجة الترتب بين القوى الثلاث، القوى الحسية والقوى الوهمية والقوى عقلية في التقسيم، هو ترتب قولي. آخر المراحل هي مرحلة التقسيم العقلي، وسيأتي أننا نقف فيها عند حد كأختيها الواهمة والحسية، أو لا أن القوى العقلية امتازت عن أختيها الحسية والوهمية في أننا لن نقف فيها عند حد معين، بل في التقديمات العقلية سيبقى الباب مفتوحا ولا يمكن ماذا إغلاقه إلى أن لا نقف عنده. تقديم المعين لو يبقى إلى ما لا نهاية يبقى. هاي مقدمة هم واضحة سادة المشاهد. للأسف الكثير من هذه المقدمات المهمة طويت في كلام الخواجة والعلامة أو أشير إليها إشارة خاطئة. مقدمة أخرى ما أدري بعد الحساب يملأ. مقدمة أخرى من مقدمات البحث آراء المسألة. قلت المسألة من المسائل الخلافية العويصة، شايفين قضية خلق القرآن هل كلام الله قديم أو شايفين شلون صارت كاتل ومقتول. هنا كذلك من المسائل الفلسفية العويصة التي فتح فيها النقاش على مصراعي هذه المسألة، هل أننا نصل إلى مرحلة يتوقف فيها التقسيم فنقف على جزء لا يقبل التقسيم بإحدى الأنحاء الثلاثة، هل يمكن أن أصل إلى جزء لا يقبل التقسيم لا بالتقسيم الحسي ولا بالتقسيم الوهمي ولا بالتقسيم العقلي. البعض وهذا سأذكره تفصيلا إن شاء الله، البعض ادعى ذلك، قال احنا نمشي 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 في باب التقسيمات الحسية والوهمية والعقلية الى ان نصل الى جزء لا يقبل التقسيم. هذا الجزء الذي لا يقبل التقسيم اطلق عليه عند من امن به. طبعا خواجة والعلامة والكثير من الفلاسفة والمتكلمين لا يؤمنون بهذا الجزء الذي لا يقبل التقسيم. هذا الجزء الذي لا يقبل التقسيم عند القائلين به سمي بالجزء الذي لا يتجزأ، وبعد اسمه واضح، أو بالجوهر الفارغ. فعندما يسأل الأخوة ما المراد من الجوهر الفرد، هسه ربما تكون للجوهر الفرد كما تقدم اطلاقات اخرى، لكن الجوهر الفرد اذا اطلق ها هنا فالمراد من الجوهر الفرد ذلك الجزء الذي لا يتجزأ. واضح ان شاء الله. في هذه المسألة قلت آراء كثيرة، لعلنا نقف على عشرة آراء او اكثر. المصنف والشارح قدس الله نفسهما الزكية يشيران إلى أربعة منها من تلك الآراء. وشنو عنوان المسألة؟ هل الجوهر الفرد ممكن أو ليس بممكن؟ بعبارة أخرى، هل عندنا جزء لا يتجزأ أو لا؟ الآراء كما قلت قبل قليل المذكورة في هذا الكتاب الشريف أربعة. الرأي الأول قال كل جسم من الأجسام هو مركب من أجسام، يعني عندما أأتي إلى الجدار أأتي إلى الورقة أأتي إلى الباب أتي إلى سيد هذه، كل واحد من هذه المذكورات الجسمية مركب من أجزاء. القائلون هؤلاء القائلون بأن الجسم كل جسم مركب من أجزاء اختلفوا فيما بينهم، لهذا راح انتزع من كلامهم رأيين. الفريق الأول من هؤلاء القائلين بتركب الأجسام قالوا بأن أجزاء المركب متناهي. الفريق الثاني قالوا لا، هذه الأجزاء غير متناهية. إذن صار عندي رأيان، بين هذين الرأيين جهة اشتراك وبينهما جهة افتراق. أما جهة الاشتراك بين الرأيين كلاهما يقول أن الأجسام مركبة من الأجزاء، جهة الافتراق بينهما أن الرأي الأول الذي آمن بتركب الأجسام من الأجزاء قال وهذه الأجزاء ماذا غير متناهي. الفريق الثاني قال لا، نحن وإن اتفقنا معك بأن الأجسام مركبة من أجزاء لكن تلك الأجزاء متناهية. هذا نحن نسميهم الرأي الأول والرأي الثاني. الرأيان الثالث والرابع أيضا متقاربان، كما أن الرأيين الأول والثاني متقاربان بينهما جهة اشتراك وجهة افتراق، كذلك الرأيان الثالث والرابع متقاربان بينهما جهة اشتراك وجهة افتراق. الرأيان الثالث والرابع اتفق على أن الأجسام متصلة غير مركبة، وبهاي النقطة اختلفوا مع الرأيين الأول والثاني. الرأيان الأول والثاني ماذا قال؟ قال أن كل جسم مركب من أجزاء. أما أصحاب الرأيين الثالث والرابع قالوا لا، الأجسام هي ماذا؟ أجسام متصلة غير مركبة. هاي شو نسميها؟ جهة اختلاف الرأيين الثالث والرابع عن الأول والثاني، وبنفس الوقت نقدر نجعلها جهة اشتراك بين الرأيين الثالث والرابع. دين أنا راح أطرح حتى أفرق بين الرأيين الثالث والرابع، وإلا لو تركت المسألة عند هذا الحد بعد ما يصير عندي رأيين ثالث ورابع، بل هو رأي واحد، لهذا يكون أوجد فارقا بين الرأيين الثالث والرابع حتى يستقل أحدهما عن الآخر. سأوجه هذا التساؤل لأصحابي هذه الفكرة بأن الأجسام متصلة غير مركبة، أسأل هؤلاء خب هذا الجسم المتصل غير المركب يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ هم كلاهما سيجيب بجواب واحد، هذا الجسم المتصل يقبل وإن لم يكن مركبا من أجزاء لكنه يقبل الانقسام إلى أجزاء. أكو فارق بين أن أقول الجسم مركب بتعبيرنا من قاع هو مركب من أجزاء كما ذهب إلى ذلك القولان الأول والثاني، وبين أن أقول الجسم متصل لكن له قابلية التركب من أجزاء. أصحاب الرأيين الثالث والرابع قالوا بأن الجسم متصل لكن له قابلية الانقسام. هسه تقول شو لحد الآن لم يتميز الثالث عن الرابع؟ أقول لا، التميز سيحصل في هذه النقطة. خب أسألهم عمي أنتم يا من تقولون بأن الأجسام متصلة وبأنها تقبل الانقسام، أسألكم هل تنقسم إلى أجزاء متناهية أم تنقسم إلى أجزاء غير متناهية؟ أبو الرأي الثالث، وهذا منسوب لصاحب الملل والنحل الشهر الثاني، ذهب إلى أن الأجسام متصلة قابلة للانقسام لكنها تنقسم إلى أجزاء متناهية. الذي عليه التحقيق والذي يختاره الخواجة والعلامة أن هذه الأجسام المتصلة وإن كانت تقبل الانقسام لكنها تنقسم إلى أجزاء غير متناهية. فصارت الأقوال أربعا، عددها سريعا. القول الأول أن الأجسام مركبة من أجزاء متناهية. القول الثاني أن الأجزاء مركبة أن الأجسام سيدنا مركبة من أجزاء غير متناهية. القول الثالث أن الأجسام متصلة وهي تقبل الانقسام إلى أجزاء متناهية، وقلت هذا منسوب للشهر الثاني. القول الرابع قال الأجسام متصلة تقبل الانقسام لكن انقسامها إلى أجزاء غير متناهية. التركيز والعركة راح تصير بيننا نحن المحققون القائلون بالقول الرابع وبين صاحب القول الثالث. ليه؟ لأننا لو التزمنا بكلام صاحب القول الثالث قال الأجسام متصلة وهي تقبل الانقسام لكن انقسامها إلى أجزاء غير متناهية إلى أجزاء متناهية إلى أجزاء متناهية. يعني ما أدري شو اشتحوا عليكم، ليش تحسستوا منك؟ ما يصير خطأ مطبع شاء بعض الطلبة بني ينامون، هاي أنا ما حاسب عليك. ها سيدنا بعض الطلبة منا نحكي بالشرق وهو يحكي بالغرب، هسي الشيخ عدنان حتى قلت أنا هي سليم، قلت أنا متناهي أو غير متناهي يا مصححنا اللغوي؟ شوية طوها مجال هيك دقيقين صدق. وين وصلنا احنا؟ ايه العركة وين؟ كل عركتنا مع الرأي الثالث القائل بأن الأجسام المتصلة تنقسم إلى أجزاء متناهية. إن قلنا لازم كلامك هذا أننا سنصل إلى أجزاء لا تقبل الانقسام، وإلا لو كانت تلك الأجزاء تقبل الانقسام والتي تتجزأ منها تقبل الانقسام لما قلنا بالتناهي، وإنما لقلنا بعدم. إذن نحن والقول شكاره نحن والقول الثالث سننتهي إلى فكرة الجوهر الفرد إلى فكرة الجزء الذي ماذا؟ لا يتجزأ. لهذا كل حملتنا الإعلامية وين راح تتوجه سيدنا؟ ها على القول الثالث. واضح إن شاء الله؟ واضح بلشة. ها معنى الانقسام ما واضح. ها الاتصال. هسه انا والله ردت امثل وبكتب هذا المثال بزيد خاف يسمحون الوهابية وهم يقولون بحرمة بعض الامثلة. مثلا الخيارة، ها إشارة جسم. البطيخة، بطيخة جسم، وهذا الجسم جاوزني بحسب أصله، متصل أم مركب من أجزاء؟ أم مركب من أجزاء؟ جواب متصل. فالاتصال معناه البساطة، الاتصال معناه في قبال التركيب، يعني مرة شيء هو بحسب أصله وطبيعته هو مركب، ومرة شيء ماذا بحسب أصله وطبيعته هو ماذا؟ هو بسيط. فالاتصال المراد به البساطة وعدم التركيب. واضح إن شاء الله؟ ها واضح سادتنا مشايخنا؟ العلام والقواجة سينعتان القول الثالث بعدم التحقيق، وراح يذكر القواجة ويتابعه على ذلك العلامة مجموعة من الأدلة، وفي تلك الأدلة نريد أن نثبت بطلان نظرية الجوهر الفرد الجزء الذي لا. هذا واضح إن شاء الله، هذا واضح إن شاء الله. خليني أطبق عبارة ثم أبدأ إن شاء الله. واضح المطلب؟ بالتالي من الآن فصاعدا وين راح نسولف سادتنا مشايخنا؟ كيف نثبت أن كل جزء يتجزأ وأنه لا يمكن القبول بالجزء الذي لا يتجزأ، لا يمكن القبول بالجوهر الفرد؟ لأن المصطلحات كنا نرددها دائما حتى ترسخ في الأذهان. سيدنا قرون هذا المطلب حتى بعد ذلك ننتقل ونشرح في الأدلة. بل سيدنا
المسألة السادسة،
بل
في نفي الجزء الذي لا يتجزأ.
ها لكم أن تقولوا في نفي الجوهر الفرد، ولكم أن تقولوا في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. بل سيدنا
قال ولا وجود لوضعي لا يتجزأ.
هاي وين ما راح تتكرر كلمة وضع حتى ما أعيد، لأن هاي كلمة وضع راح تتكرر هم في عبارة الخواجة وهم في عبارة العلامة. وهذه وهذا الاصطلاح مر علينا في أبحاث سابقة، المراد بالوضعي. احنا مرة نقول عنه وضعي، ومرة نقول عنه ذو وضع. المراد بذي الواضع او بالوضعي ما يقبل الاشارة الحسية. فالمروحة وضعي، لما؟ لانها جواب تقبل الاشارة الحسية. وجناب السيد سيد سعيد ها ذو وضع، لما؟ لانه يقبل الاشاره الحسيه. بل سيد
لا يتجزا بالاستغناء.
بل معذره سيدنا مره اخرى.
قال ولا وجود لوضعي لا يتجزا بالاستغناء.
ولا وجود راح اغير، ولا وجود لوضعيين، أي ولا وجود لجسم يقبل الإشارة ولا يقبل التجزئة، بل كل جسم يقبل الإشارة الحسية فهو يقبل التجزئة. لكن هاي بالاستقلال، لكن بشرط أن يكون هذا الجسم مستقلا. وهذا بالاستقلال أنا ممكن أن أجعله قيدا توضيحيا. الأخوة يميزون بين القيد الاتفاق، بين القيد الاحترازي وبين القيد التوضيحي. عندما أسأل الأخوة، عندما تكون الأجسام القابلة للإشارة الحسية منها ما هو استقلالي ومنها ما هو غير استقلالي، فقيد الاستقلال سيكون قيدا احترازيا لأنني أحترز به عن حصة من الحصص. لكن إذا قلت بأن كل جسم يقبل الإشارة الحسية هو ماذا؟ هو مستقل. بعد قيد بالاستقلال سيكون حينئذ قيدا توضيحيا. بل
أقول هذه مسألة اختلف الناس فيها.
اختلف الناس فيها بل العلامة من يعجب الاختلاف يعبر مرات اختلف المحققون فيها اختلف العلماء فيها. أما إذا القضية هو ما مقتنع بها وأن المسألة لا تستوجب الاختلاف فشي عبر عن المختلفين بالناس بل.
فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء
بل
إلى أن الجسم مركب من أجزاء.
هذا القول الأول بل
لا تتجزأ
لا تتجزأ بل.
فذهب بعضهم إلى جناهيها.
ها فذهب بعضهم بعض هؤلاء القائلين بأن جسم مركب من أن الجسم مركب من أجزاء إلى أن هذه الأجزاء متناهية. هذا القول الأول.
وبعضهم إلى عدمه.
وذهب بعضهم إلى عدمه أي إلى عدم تناهي. هذا هو القول الثاني بل.
وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط.
هذا شوفوا شيخ توفيق أن الجسم ليس بمركب. شنو المراد بليس بمركب؟ أي أنه بسيط. أنا ما عبرت بالبساطة وإنما عبرت بالاتصال بل.
بسيط في نفسه متصل
بل
كاتصاله عند الحس.
شنو كاتصاله عند الحس؟ يعني كما أننا إذا نظرنا إلى الجدار وجددناه شيئا واحدا بسيطا كذلك في الواقع هو بل.
لكنه يقبل الانقسام.
لكنه الها في لكنه لكن هذا الجسم البسيط وإن لم يكن مركبا من أجزاء لكنه يقبل الانقسام إلى تلك الأجزاء بل.
إما إذا ما يتناهى.
هذا القول لا إلى ما لا إلى ما يتناهى أو إلى ما لا يتناهى. إلى ما يتناهى يعني ينقسم إلى أجزاء متناهية اللي هو القول الثالث برده.
كما ذهب إليه من لا تحقيق له.
كما ذهب إلى هذا القول من لا تحقيق له وقلت هذا ينسب إلى الشهر الثاني بل.
أو إلى ما لا يتناهى.
أو أنه هذا الجسم البسيط المتصل ينقسم إلى أجزاء غير متناهية اللي عليه التحقيق بل.
كما ذهب إليه الحكماء
بل.
وقد نفى المصنف رحمه الله
بل
الجزء الذي لا
هو الجزء الذي لا يتجزأ يترتب على أي من الأقوال الأربعة جواب على القول الثالث بل.
الجزء الذي لا يتجزأ بقوله
بل
لا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال.
لا وجود لجسم لا يتجزأ بالاستقلال
وذلك لأن ما لا يتجزأ
بل
من ذوات الأوضاع.
من ذوات الأوضاع أي مما يقبل الإشارة الحسية بل
أعني الأشياء المشار إليها بالحس.
هذا تفسير لذوات الأوضاع. شنو المراد بذوات الأوضاع؟ الأشياء التي يشار إليها بالحس بل.
قد توجد لا بالاستقلال.
شنو قد توجد لا بالاستقلال؟ يعني ليس لها وجود استقلالي. وعلى هذه العبارة يبدو أن القيد قيد احترازي بل.
كوجود النقطة في طرف.
هاي أمثلة علما للموجود غير مستقل بل.
كوجود النقطة في طرف الخط.
ليش؟ لأن النقطة يعرفوها بأنها نهاية الخط أو بأنها طرف الخط بل.
أو مركز الدائرة.
أو وجود النقطة في مركز الدائرة بل.
ولا يمكن وجوده بالاستقلال
بل. ولا يمكن وجوده وجود هذا الجسم بالاستقلال كالنقطة في آخر الخط وكالنقطة في مركز الدائرة بل.
وقد استدل عليه
أريد الهاء. وقد استدل الخواجة عليه على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ أو على بطلان الجوهر الفرد بوجوه بلسي بل. عندنا الدليل الأول، عندنا وقت الثاني انتهى الوقت. والله الدليل الأول بسيط جدا. عموما إن شاء الله بعد احنا أكملنا الجزء المهم، بقي علينا أن نثبت بطلان الجزء الذي لا يتجزأ أو بطلان الجوهر الفرد إن شاء الله تعالى في المباحثة القابلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.